بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن خزيمة علينا وعليه رحمة الله: باب ذكر الدليل على أن اللمس قد يكون باليد ضد قول من زعم أن اللمس لا يكون إلا بجماع بالفرج في الفرج. هذا هو قول ابن خزيمة علينا وعليه رحمة الله. وقلنا في الدروس، يعني جميع الدروس، أن ابن خزيمة علينا وعليه رحمة الله جمع بين مادتي الحديث والفقه، جمع بين مادتي الحديث والفقه تبسيطا للعلم وتدليلا للمادة، فجزاه الله خير الجزاء. ثم قال في هذا الحديث، وطبعا الفوائد يأتي بها في الأبواب، ويأتي بالفوائد أيضا عقب الأحاديث، فهو يختار التبويب ويختار الشرح عقب الأحاديث. ولذلك من يدمن النظر في هذا الكتاب ويقرأ ما فيه يجمع بين الحديث والفقه، وحاجة طالب علم الفقه كحاجته إلى الحديث. ولذلك هذه العلوم الثلاثة يطلبها طالب العلم سوية ولا يقصر بها. قال ابن خزيمة: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي. الربيع بن سليمان المرادي هو أحفظ تلامذة الشافعي، وهو أجل من روى عن الإمام الشافعي في كتب الشافعي الأخيرة، وهو ما يسمى بالفقه الجديد. وقد ولد عام 74 و100، وتوفي عام 70 و200، وكان عظيم الأدب مع الإمام الشافعي، حتى قال له الشافعي: لو استطعت أن أطعمك العلم لأطعمتكه. وذلك أدب طالب العلم مهم جدا حتى يحصل العلم النافع. قال: حدثنا شعيب، يعني ابن الليث. شعيب ابن الليث بن سعد الفهمي هو ثقة فقيه نبيل حافظ، فهو من الثقات، توفي عام 99 و100، وقد عاش 64 عاما. عن الليث، الليث بن سعد هو حافظ أهل مصر، وهو إمام كبير جدا، وقد أراده أبو جعفر المنصور على إقليم مصر، لكنه اعتذر، واعتذر بعدم استطاعته، فقال له أبو جعفر: إنك تستطيع ولكنك لا تريد أن تعمل عندي. له أقوال في غاية النفاسة، من أقواله النورانية يقول: ليس شيء أسرع إلى رحمة الله من استماع القرآن، ما الرحمة، هكذا يقول، ما الرحمة بأسرع منها إلى شيء، إلى مستمع القرآن. إذا مستمع القرآن ومتأمل القرآن وقارئ القرآن ومعلم القرآن ومتعلم القرآن على باب عظيم من أبواب استدرار رحمة الله تعالى. فالليث هو إمام عظيم من أئمة المسلمين، وقد جمع بين الحديث والفقه. عن جعفر بن ربيعة، وهو ابن شرحبيل بن حسن، وهو ثقة، خرج حديثه الجماعة. عن عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز من الرواة المكثرين عن أبي هريرة، وهو من أخص تلاميذ أبي هريرة، توفي عام 17 و100، ولذلك أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا من أصح الأسانيد إلى أبي هريرة. قال: قال أبو هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الطالب العلم حينما يقرأ في كتاب من كتب الحديث ويمر عليه مصطلح كهذا المصطلح، لا بد أن يكون له كراس ويكون له دفتر يقيد فيه الفوائد والعوائد، لأن أنت سيمر عليك هذا ستنسى رقم الحديث، فلا بد أن تسجله عندك وتفهرس هذه الفوائد لا بد من دفاتر لطالب العلم يقيد فيها الفوائد والعوائد، لأن الفائدة ستحتاج إليها في يوم ما، تنسى رقم الحديث، لكن مثل هذا مهم جدا، وهذا مثل ينميه ومثل يرفعه ومثل رواية هنا يأثره، وهنا معنى يأثره أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث المرفوع يقال له مرفوع لرفعته، والحديث القدسي يقال له قدسي لقداسته. يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم أصاب من الزنا لا محالة. الإنسان قد قدرت عليه أمور في بيته وخارج بيته يقع في الذنوب، وأن أمور المعاصي تكون قريبة من الإنسان، لكن السعيد من نظر إلى الله بقلبه وأحسن إلى الله بعبادة الله تعالى، تارك السيئات عاملا بالطاعات. وهذا من المجاهدة، أن أمور المعصية تقرب على الإنسان فيجاهد الإنسان نفسه وهواه لأجل محاب الله تعالى. فالإنسان إذا لم يراقب نفسه غاية المراقبة ويعظم ذكر الله بلسانه وبقلبه ويتأمل القرآن الكريم، فهو سيقع بالذنوب لا محالة. قال: كل ابن آدم أصاب من الزنا لا محالة، فالعين زناؤها النظر، أي أن الإنسان إذا نظر نظرة الحرام فهذا يسمى زنا العين، وهو الزنا المجازي. لماذا الزنا المجازي؟ لأنه هذه بدايات الزنا الحقيقي. واليد زناؤها اللمس، ولكن الإنسان قد ينظر أولا إلى الحرام ثم يمد يده إلى الحرام. والنفس تهوى أو تحدث، فالنفس تهوى والإنسان نفسه تحدثه بالمعصية، والنفس أمارة بالسوء إلا من رحمه الله تعالى. ولذلك لما قرأنا مقولة الليث: الإنسان يستدر رحمة الله، إذا استدر الإنسان رحمة الله، رحمة الله تعالى ستمنعه من الحرام. ولذلك أن يصرفك الله عن السوء من أعظم الرحمات. قال: والنفس تهوى أو تحدث ويصدقه أو يكذبه الفرج. ولذلك يعني جريمة الزنا من أعظم الجرائم وأكبر الجرائم. قال الإمام أحمد بن حنبل: لا أعلم بعد القتل جريمة أعظم من الزنا. لما أورد ابن خزيمة الحديث قال أبو بكر: قد أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن اللمس قد يكون باليد. قال الله: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم. انظر إلى الاستدلال، لأن مسألة لمس الرجل المرأة هل هو ناقض للوضوء أم لا، في ثلاث أقوال. الشافعي يرى أنه ناقض مطلقا، مالك والإمام أحمد يرون أنه إذا كان بالشهوة ناقض، أبو حنيفة يرى أنه ليس بناقض، وحمل الآية في سورة النساء على الجماع. فهنا ابن خزيمة يرد على مذهب الحنفية، وهذا منهج مناهج أهل العلم، أنهم يبينون الصواب وأنهم يردون على الآراء التي هي مرجوحة وليست راجحة. فاستدل بالآية: فلمسوه بأيديهم، باعتبار أن اللمس يكون باليد. يقول: قد علم ربنا أن اللمس قد يكون باليد، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيع اللماس، بيع الملامسة وهو من البيوع المعروفة، دلهم نهيه عن بيع اللماس أن اللمس باليد، إذن اللمس يكون باليد، وهو أن يلمس المشتري الثوب من غير أن يقلبه وينشره، ويقول عند عقد الشراء: إذا لمست الثوب بيدي فلا خيار لي بعد. إذا نظرت إلى طول الثوب وعرضه أو ظهرت منه على عيب، نعم، وهكذا، يعني لا خيار لي بعد إذا نظرت إلى طول الثوب وعرضه أو ظهرت منه على عيب، باعتبار من لمسه خلص. وهذا بيوع الملامسة حرمت، لأنها الملامسة والمنابذة، لأنه يفوته الخيار ولأن فيها الغرر. نعم. يقول: وقد قال والنبي صلى الله عليه وسلم: قد قال لماعز بن مالك حين أقر عنده بالزنا: لعلك قبلت أو لمست. إذن أطلق اللمس على اللمس باليد ولمس اللحم باللحم. يقول: فدلت هذه اللفظة على أنه إنما أراد بقوله أو لمست غير الجماع الموجب للحد. وكذلك خبر عائشة، لما قال وكذلك خبر عائشة، حقيقة وردت عن أم المؤمنين عائشة عدة أحاديث. أنا قلت في الحاشية هناك ثلاثة أحاديث عن عائشة رضي الله عنها في المسألة. الأول حديث زينب السهمية عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم يقبل ويصلي ولا يتوضأ، وربما فعله بي، أخرجه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي والبغوي من حديث عروة عن عائشة. وهذا سيمرنا مفصلا في مجلس شرح سنن أبي داود بمشيئة الله تعالى. والثاني حديث أبي هريرة عن عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان، كما سيأتي بإذن الله في هذا الكتاب رقم 655. والحديث الثالث حديث أبي سلمة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلتي، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتها. وهذا الحديث في صحيح الإمام البخاري. إذن الأحاديث الواردة عن عائشة في هذا ثلاث، هو أشار قال وكذلك في خبر عائشة، ربما يعني حديثا واحدا منها، وربما إنه يعني الجميع، وأراد بقوله حديث خبر عائشة أراد الجنس. قال أبو بكر: ولم يختلف علماؤنا من الحجازيين والمصريين والشافعي وأهل الأثر أن القبلة واللمس باليد إذا لم يكن بين اليد وبين بدن المرأة إذا لمسها حجاب ولا ستر من ثوب ولا غيره أن ذلك يوجب الوضوء، غير أن مالك بن أنس كان يقول: إذا كانت القبلة واللمس باليد ليس بقبلة شهوة فإن ذلك لا يوجب الوضوء. طبعا هذا مذهب مالك وهو أيضا مذهب الحنابلة. قال أبو بكر: هذه اللفظة ويصدقه أو يكذبه الفرج من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن التصديق قد يكون ببعض الجوارح لا كما ادعى من موه على بعض الناس أن التصديق لا يكون في لغة العرب إلا بالقلب. هذه مسألة مهمة، هو يتحدث الآن عن الوضوء لكن أتاك بمسألة عقدية مهمة أشار إليها إلى موضعها في موضعها أن التصديق لا يكون في لغة العرب إلا بالقلب. يقول: قد بينت هذه المسألة بتمامها في كتاب الإيمان. إذن نصوص الشريعة فيها من المعاني الثرة الشيء الكثير، ينبغي على طالب العلم أن يتعرف على هذه المعاني وأن يقرأها قراءة حسنة وأن يجد فيها. ما يتعلق بعلم الحديث فيه من الفوائد الكثيرة، وأن طالب العلم إنما يأخذ هذه بالأسانيد. يقول أبو القاسم ابن منده: ليس لصاحب الحديث إلا تبليغ ما انتهى إليه من أقاويل المحدثين بالأسانيد في الأسماء والكنى والأنساب والأحوال والموت والحياة، فلن يسلم أحد إلا بحفظ اللسان وترك الكذب والبهتان. الإنسان لن يستطيع أن يحفظ لسانه ويحفظ علمه الصحيح إلا بالعلم النافع، وأن يدرس الإنسان العلم الشرعي دراسة حقة، وأن يتأمل ما فيه وأن يتقن ما فيه حتى يتوصل إلى العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. الأسانيد إلى الكتب أيها الإخوة أمر مهم جدا، الجمع بين الدراية والرواية أمر مهم جدا، سنستمر بإذن الله في درس صحيح ابن خزيمة في الأوقات التي يتيسر لنا البث فيها هكذا مباشرة، ولكن يعني حرصي على سنن أبي داود، لأننا قد آلينا على أنفسنا أن نضع لكل حديث تشجيرا وخريطة من أجل أن يتسهل الأمر على طلبة العلم، إلى أن نلقاكم مساء بإذن الله، علما أني على سفر، سأسافر 4 ساعات ذهاب 4 ساعات إياب في زيارة أحد المرضى. عسى أن يجمعنا الله تعالى معكم ليلا في درس الأذكار هذا، وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.